بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب القضاء، وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أبوه الزبير مبشر بالجنة، وجده أبو بكر الصديق من قبل أمه مبشر بالجنة، وعبد الله بن الزبير أول مولود ولد في الإسلام. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم. قد ذكر علته الصنعاني: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، هذا ضعيف في إسناده، مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. ولا شك أنه يجب على الحاكم ومن يقضي بين الناس أن يعدل في تعامله مع الخصمين، في كلامه وفي خطابه وفي استماعه لهذا وهذا. وذكر ابن رشد في بداية المجتهد الإجماع على ذلك، قال: أجمع على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وأن لا يسمع من أحدهما دون الآخر. أجمع على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وأن لا يسمع من أحدهما دون الآخر. ولابن القيم كلام جميل في ذلك: إن الله يأمر بالعدل. قال ابن رشد: أجمع على أنه واجب عليه، أي على القاضي، أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وأن لا يسمع من أحدهما دون الآخر. الرابع 255. قال علامة بن الأمير الصنعاني رحمه الله، قال: وأخرجه أحمد والبيهقي كلهم من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير في كلام. قال أبو حاتم: إنه كثير الغلط، والحديث دليل على شرعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم ويسوي بينهما في المجلس ما لم يكن أحدهما غير مسلم، فإنه يرفع المسلم، كما في قصة علي رضي الله عنه مع غريمه الذمي عند شريح القاضي. قال: وهو ما أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده. قال: وجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه درعا له عند يهودي التقطها فعرفها. علي وجد درعا عند يهودي، فقال، أي علي: درعي، هو نوع من الثياب درع، سقطت عن جمل لي أورق. فقال اليهودي: درعي وفي يدي. ثم قال اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحا، فلما رأى عليا رضي الله عنه قد أقبل، وعلي في زمنه يعني في خلافته هذا قد أقبل، تحرف عن موضعه وجلس علي فيه. ثم قال علي رضي الله عنه: لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس، لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا تساوون في المجلس. ساق الحديث. قال شريح: ما تشاو يا امير المؤمنين؟ قال: درعي، سقط عن جمل لي اورق، فالتقطها هذا اليهودي. قال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. قال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، يعني هو يعلم هذا القاضي شريح أنها درع أمير المؤمنين، ولكن لا بد لك من شاهدين، أي أنه ما يقضي بعلمه، لا بد من شاهدين، البينة على المدعي، ولكن لا بد لك من شاهدين. فدعا قنبرا والحسن بن علي عليهما الصلاة والسلام، وشهد أنها لدرعه. فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناك، وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها. فقال علي رضي الله عنه: ثكلتك أمك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي: خذ الدرع. فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي. صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوهبها له علي رضي الله عنه وأجازه ب900، وقتل معه يوم صفين، لكنها ضعيفة، وليست ضعيفة فقط بل ضعيفة جدا. في إسنادها أبي سمير حكيم ابن خذام، أبي سمير حكيم بن خذام، قال عنه البخاري في التاريخ الصغير: منكر الحديث يرى القدر. وقال الساجي: يحدث بأحاديث بواطيل كما في لسان ميزان. وهكذا أبو حاتم قال: متروك الحديث. وأورد هذه القصة ابن الجوزي في العلل المتناهية. وقول شريح: والله إنها لدرعك، كأنه عرفها ويعلم أنها درعه، لكنه لا يرى الحكم بعلمه، كما أنه لا يرى شهادة الولد لأبيه. فانظر ما أبرك العمل بالحق من الحاكم والمحكوم عليه، وما آل إليه من الخير للمدعى عليه. من يجيب على هذا السؤال؟ من رفع يده من المتأخرين؟ ذكر أهل العلم جملة من موانع الشهادة، موانع تمنع قبول شهادة الشاهد. ومما ذكروه وفيه خلاف وسيأتي الراجح: شهادة الوالدين لأولادهم والعكس، يعني شهادة الأب لابنه وشهادة الابن لأبيه. هذا ذكروه من جملة ما ذكروه، وبه يقول شريح والحسن والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وأحمد في ظاهر مذهبه. لكن قال أهل العلم: ينبغي أن يقيد رد شهادة بعضهم لبعض مع وجود التهمة، ينبغي أن يقيد رد شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه مع وجود التهمة. يعني معناه إذا كان الرجل معروف بثقته وأمانته ولا يتهم فإنها تقبل شهادته، شهد لأبيه أو شهد لابنه. قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، ونص عليه أحمد. قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، ونص عليه أحمد. يعني الآن جمهور أهل العلم يرون أن شهادة الأب لابنه أو الابن لأبيه أنها لا تقبل، لكن قال بعض أهل التحقيق إنه لا بد أن تقيد بهذا مع وجود التهمة، أما مع انتفائها فإنها تقبل. هذا بالنسبة لشهادة الأب لابنه أو الابن أو الابن لأبيه، أما عليه فتقبل. كلام هذا إذا كانت له، أما عليه إذا شهد بعضهم على بعض تقبل، قالوا لانتفاء التهمة غالبا، وهذا قول عامة أهل العلم. إذا شهد الأب على ابنه أو شهد الابن على أبيه هذه تقبل عند عامة أهل العلم، إنما التي هي مظنة التهمة إذا كان شهد له. ولا شك أن الواجب تحري الحق، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال ابن قدامة: فأمر في هذه الآية، ما هي هذه الآية؟ ما هي هذه الآية عازم؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال فأمر بالشهادة عليهم ولو لم تقبل لما أمر بها، ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال النفع ولا تهمة في شهادة عليه، فوجب أن تقبل كشهادة الأجنبي بل أولى. وهكذا أيضا مما ذكروه شهادة الزوجين للآخر، شهادة أحدهما للآخر. ومثال ثالث ممن ترد أو من موانع الشهادة شهادة العدو على عدوه، شهادة العدو على عدوه بسبب التهمة. وذكر العلم ضابطا ضابط العداوة المانع من قبول الشهادة أن من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. من سره مساءة شخص، يعني إذا ساءه شيء وحصل له شيء يستأمن هذا يفرح، وإذا حصل له فرح وسرور هذا يغتم، هذا عدو. من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه. والعداوة قسمان، العداوة قسمان. القسم الأول عداوة دنيوية، عداوة دنيوية، فهذه أولا هذا القسم لا تقبل شهادة العدو على عدوه بالإجماع. ما دليلهم على ذلك؟ ومن أتى بالجواب فلله دره. أبا عبد الرحمن، لا تجوز شهادة خائن على خائنة ولا ضي غمر على أخي. نعم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن. قال الحافظ في التلخيص: سنده قوي، حسنه العلام الألباني في الإرواء، وحسنه شيخ يحيى في تحقيقه على السنة الصغير. لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. ما معنى القانع؟ الخادم الذي يخدم في البيت تابع لهم. لماذا؟ قالوا لحصول التهمة. ولا ذي غمر على أخيه، الغمر بكسر الغين الحقد في الصدر والضغن، فترد شهادته للتهمة. قال القرطبي صاحب التفسير: أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه في شيء وإن كان عدلا، والعداوة تزيل العدالة، فكيف بعداوة كافر؟ يعني إذا كانت هذه عداوة دنيوية فكيف بعداوة الكافر؟ أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه، لا تجوز شهادة العدو على عدوه في شيء وإن كان عدلا، والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر؟ أما العداوة في الدين ففيها تفصيل، العداوة في الدين فيها تفصيل. فالعداوة في الدين ليست مانعة من قبول الشهادة مطلقا، ليست مانعة من قبول الشهادة مطلقا. تقبل شهادة المسلم على الكافر، تقبل شهادة المسلم على الكافر، وشهادة السني على المبتدع. سيقولون أنتم تتعصبون المطففين، ما هناك مانع من قبول شهادة المسلم على الكافر ولا السني على المبتدع، ما المانع؟ لكن مبتدع هذا فاسق، والمبتدع أيضا تحمل بدعته على العداوة، وأما صاحب السنة الملازم للحق فإنه يشهد به. قالوا: لأن الدين يمنع ارتكاب المحرم، لأن الدين يمنع ارتكاب المحرم، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد الجمهور، مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. إيش معنى من غيركم؟ من غير المسلمين. وبعض أهل العلم يرى أنها منسوخة. وهكذا شهادة الخائن وذي الحقد والضغينة كما في هذا الحديث لا تقبل. ذكروا نحو ثمانية مع التفصيل. والآداب في القضاء ذكروا جملة كبيرة وهي كثيرة. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك.